الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان ينبغي أن نستكمل شيئا مما ذكرنا في خطبة العيد لأهمية هذه الموضوعات التي تناولها الكلام ساعتها، ولكن موضوع ما ينبغي أن يكون عليه المرء بعد العشر وبعد إتمام المناسك هو الأقرب اليوم ليكون مجال الكلام وليكون عنوان الحديث. وملخص هذا الكلام قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وسيكون هذا الكلام كما أشرنا أو ينبغي أن يكون موضوع كلام خطبة اليوم وكل يوم، ولعلنا نفرد لموضوع العيد أياما أخرى نستطيع أن نوفي فيها شيئا من هذا الكلام عن الله تعالى. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يعني إذا قضيتم المناسك التي أراكم الله تبارك وتعالى لما قلتم وأرنا مناسكنا وتب علينا، أراكم هذه المناسك وأتمها عليكم، فلا بد حينئذ بعد أن تنقضي هذه المناسك أن يتحقق منها ثمرتها المرجوة التي يخرج بها المرء من هذه المناسك، بل ويخرج بها المرء من كل عمل صالح يأتيه. إذ رأينا القرآن الكريم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وحاله المشرف يشير إلى هذا المعنى ويحققه ويهتم به أشد الاهتمام، إذ إن المقصود من هذه الأعمال الصالحة أن تكون لها ثمرة، وثمرتها ذكر الله تعالى الذي يوضح أنها قد أثرت في القلب وأنها قد أثرت في الجوارح وأنها قد قربت المرء من ربه سبحانه وتعالى. فأكثر من ذكره ولهج لسانه بالثناء عليه سبحانه وتعالى وبدوام الحديث عنه جل وعلا وبتنزيهه وتقديسه وتسبيحه سبحانه وتعالى بتكبيره وتعظيمه جل وعلا بتهليله سبحانه وتعالى وتحميده. وهذه ثمرة الذكر، وقد أمر الله تبارك وتعالى بها صريحة كما ذكرنا في هذه الآية: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان المشركون يحجون بيت الله تعالى، وإذا انتهوا من مناسكهم جلسوا في أسواقهم عكاظ وغيرها ليذكروا آباءهم ومآثرهم ومفاخرهم وأيامهم ومدحهم وما فعلوه وما كانوا عليه من الأخلاق الكريمة والصفات النبيلة والشمائل الحسنة وما أوقعوا بأعدائهم وما قاموا به من الكرم والجود والشجاعة والنجدة والبذل والعطاء وغير ذلك. فكان عامة يومهم أن يذكروا آباءهم على هذا النحو. فإذا بالله تعالى يقول: إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وهذه الآية تبين هذا المطلوب الأول. لماذا؟ قال: لأن من الناس كما يقول، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، خلاق يعني نصيب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يعني كأنه يقول ينتهي الناس بعد عباداتهم وبعد صلاتهم وبعد جهادهم وبعد ذكرهم وبعد حجهم وبعد بقية أعمالهم، فإذا بهم منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، وكأن ذلك الذكر وكأن ذلك العمل الصالح وكأن ذلك الجهاد وكأن تلك الصلاة وكأن ذلك الحج وغير ذلك من الأعمال لم يؤثر فيهم ولم يؤتي ثمرته ولم تظهر عليهم نتائجه وعواقبه الحسنة، وهي تقرب إلى الله تعالى وإحسان هذا التقرب إلى الرب جل وعلا ومزيد التعلق بالله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من معاني التوحيد الخالص الذي يظهره إكثار ذكر الله تعالى. ونعود إلى القصة من أولها، أن الله تعالى أمر الناس بالذكر حال الأعمال الصالحة، وأمرهم بالذكر بعد الأعمال الصالحة، أمرهم بالذكر حال الأعمال الصالحة، وفضل أصحاب الذكر في الأعمال الصالحة على غيرهم، وأن أعمالهم في محل القبول عند الله تعالى، لأنهم يأتون هذه الأعمال على التقرب من الله تعالى، على اليقظة، على ذكر الله تعالى، وغيرهم يأتي هذه الأعمال على الغفلة والتشوش وعدم حضور القلب والخشوع والإقبال على الله تعالى. لذلك أمرهم بالذكر حال الصلاة وأمرهم بالذكر بعد الصلاة، وأمرهم بالذكر حال الحج، وأمرهم بالذكر بعد الحج، وأمرهم بالذكر حال الجهاد، وأمرهم بالذكر بعد الجهاد. وهذه آيات كثيرة. وأقم الصلاة لذكري، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله كثيرا. فإذا قضيتم الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وفي الحج سيكون موضوع الكلام. والجهاد إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فبين هذا الكلام الأول الذي ينبغي أن تفهمه أيها السائر إلى الله تعالى، أنه ينبغي عليك ألا تأتي أعمال الإيمان على الغفلة، فهي أعمال التقرب إلى الله تعالى وأعمال الإقبال عليه وأعمال الخشوع له وأعمال التفكر في آلائه وأنعامه وأعمال كذلك التفكر في اصطفائه لك واجتباهه إياك لتكون الذاكرة له، لتكون المصلية له، لتكون الحاجة له، لتكون المقبل عليه. هذه واحدة. والثانية أن حال الذكر يعني أن تأتي بالأعمال وأنت تذكر الله تبارك وتعالى ترتفع درجتك ويرتفع عملك الصالح، فإن العمل الصالح إنما يرتفع إلى الله تبارك وتعالى بذكره جل وعلا. والأمر الثاني الذي ينبغي أن تفهمه أن الذكر بعد الصلاة أو بعد الحج أو بعد الجهاد أو بعد ذلك دليل على ثمرة هذا العمل الصالح، وأدلة أخرى سنذكر معناها في قضية الحج. إذن ملخص هذا القول السابق أنك مطالب بأن تكون أكثر ذكرا لله تعالى حال عباداتك، وأن تظهر عليك ثمرة هذه العبادات بعدها بأن تكون أكثر ذكرا لله تعالى، لتنتفي عنك الغفلة وينتفي عنك التشوش من ناحية، ليقويك الله تعالى على الأعمال الصالحة، ولتكون الأعمال الصالحة في محل القبول عند الله تعالى. إذ هذه الصلاة التي تصليها مثلا، أنت تعلم أن صلاتك ممتلئة بالوساوس وممتلئة بالخطرات، وأن تقول الله أكبر وتحرم بالصلاة، فإذا بك تذهب إلى سوقك ومشاكلك وامرأتك وولدك ومالك ومكان وما يكون، وانشغلت عن الله تعالى مع أنك قلت الله أكبر من كل شيء وأقبلت عليه، وأردت أن تتفكر في آياته وأن تتدبر معانيها وأن تقبل عليه وأن تخشع له وأن تنكسر وتزل وتتواضع لله تعالى، فإذا بك قد أخذك إبليس لتذهب إلى السوق ولتذهب إلى كذا وكذا. لذلك عظم الله تبارك وتعالى هذا المعنى، ليس في الصلاة فقط التي هي، أو في الحج والجهاد وغيرها التي هي عنوان التقرب إلى الله تعالى، بل أكثر من ذلك. ذكر المولى سبحانه وتعالى أن تجارتك نفسها وأنت تعمل فيها، وبيعك وعملك ومذاكرتك وكل ذلك يفرق بين الذاكر لله تعالى وغيره. فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فدل ذلك على أنك ليس مطالبا بذكره حال العبادة فقط، بل تلك العبادة هي عنوان هذا الذكر الذي ينبغي أن تقبل فيه على الله، بل سائر أعمالك وأحوالك لا تكون عبدا له، ولا تكون رجلا على الحقيقة في شرع الله تعالى وفي دين الرب جل وعلا، إلا ألا تلهيك هذه التجارات وتلك المعاملات أو تلك الأعمال أو هذه الدنيا بأسرها عن ذكره سبحانه وتعالى. ولا يذكر لك ذلك المولى سبحانه وتعالى إلا وهو يفهمك ويعلمك ويأخذ بيدك، إلا أن هذه الدنيا حتى التي تحاول أن تكون فيها وأن تشتغل بها أو أن تحصل فيها مصالحك، لا تستطيع أن تحصل فيها مصالحك على الحقيقة، وأن تحصل مصالحك على الرضا، وأن تحصل فيها معايشك التي تريد وتبتغي على أحسن حال، إلا أن تكون ذاكرا فيها لله تعالى، أو بمعنى آخر أن تكون هذه الأعمال شؤما عليك. لو أتيت بها على الغفلة، لو أتيت بها على ترك الذكر لله تعالى. وملخص الكلام مرة أخرى أن هذا الذكر أنت مطالب به في أعمال الدنيا، وأشد مطالبة به في أعمال الآخرة. ولا يظهر الرجال على حقيقتهم إلا ألا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. والذكر هو الذكر، لأنه قدمه وقال ذكر الله وثم ذكر إقامة الصلاة، وكأن ذكر الله تبارك وتعالى هذا أنت مطالب به غير إقامة الصلاة. إقامة الصلاة شيء بعد الذكر، وكأن الذكر لا يستطيع المرء أن يقيم صلاته إلا أن يكون ذاكرا لله تعالى. لذلك قال: وأقم الصلاة لذكري. هذا المعنى نرجع إلى توضيحه في قضية الحج التي هي مقصود كلام اليوم، كيف يخرج المرء من هذه الأيام أكثر ذكرا لله تعالى. ولم يقل أكثر بل قال أشد. اذكروا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ونأتي إلى قضية الحج لتبين هذه المسألة المهمة التي نحن فيها. إذا نظرت في آيات الحج في كتاب الله تعالى وجدت أن كل أعمال الحج يأمر الله تبارك وتعالى فيها الحاج بأن يذكر الله تعالى. يقول المولى سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، وإذا أتت أيام التشريق قال: واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وعند نحرك وعند هديك وعند تقديمك لقرابينك وهداياك لله تعالى تقربا وشكرا قال سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بقية الآية: ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ويلاحظ المرء الذي يتتبع آيات الحج آية مهمة لها موضوعها إن شاء الله تعالى بعد ذلك إن شاء الله تعالى وكان هناك وقت لمثل هذه، وهي قوله سبحانه وتعالى المهم: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم. وهذه الآية كما يقول المفسرون النظر فيها يعلم أنها كيف دخلت في السياق. الله تبارك وتعالى يقول: ولكل أمة إن جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم بعد ذلك يقول: والبدن جعلناها لكم. متعلقة كلها بمشاعر الحج وشعائره وأعماله التي ينبغي ألا يخليها المرء أبدا عن ذكر الله تعالى. ثم تأتي هذه الآية في النصف كأنها استطراد، كأنها تداخل، سميها ما شئت، ولكن الفاهم لهذه الآيات يعلم مدى اتساقها ومدى مناسبتها لما هي فيه من أغراض الحج، مع أنها كأنها تبدو غريبة عن هذه السياقات في الحج. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. وسنذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وحدها، وإنما المقصود أن ترى هذه السياقات لتلك الآيات. إذا كنت في عرفات فأنت مطالب بذكر الله، وإذا نزلت من عرفات إلى مزدلفة مطالب بذكره عند المشعر الحرام، وأنت في الأيام المعلومات يعني الأيام الأولى من ذي الحجة العشر مطالب بذكر الله، وأنت في الأيام المعدودات مطالب بذكر الله، وأنت في الطواف مطالب بذكر الله، وكذلك في السعي مطالب بذكر الله، وكذلك إذا نحرت هداياك مطالب بذكر الله، وإذا رميت الجمار مطالب بذكر الله. لا تنفك شعيرة من الشعائر ولا عمل من الأعمال ولا نسك من المناسك بهذه في حج بيت الله تعالى إلا وقد نبه المولى سبحانه وتعالى على طلب ذكره ورفع ذكره وإعلاء ذكره والجهر بذكره والإدمان لهذا الذكر. هذه القضية الأولى إذن التي تبينها هذه المعاني، أنك حال عملك وحال قرباتك وحال عباداتك لا بد وأن تنشغل بذكر الله تعالى. ثم بعد أن ينتهي العمل أن تكون لله تعالى أشد ذكرى. لماذا ينشغل بالذكر حال العمل؟ بينته آية من آيات الحج يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهذه الآية الجميلة التي تبين المعنى الأول الذي نفهمه من ذكر الله تعالى. نفهم إذن من ذكر الله جل وعلا هذا المعنى الأول، وهو أمر الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان أن يذكروه كما هداهم. وكأن الذكر لله تبارك وتعالى عنوان على هذا المعنى من معاني الهداية التي اشتباك الله تبارك وتعالى لها والتي وفقك المولى سبحانه وتعالى إليها يقول واذكروه كما هداكم، يعني إما على التفسيرين، الآية لها تفسيران، التفسير الأول واذكروه كما هداكم يعني واذكروه ذكرا حسنا كما هداكم هداية حسنة، يعني أن يذكره أعظم الذكر وأحسنه وأجمله وأجله كما هداه سبحانه وتعالى. وهنا الكاف كما يقال للتشبيه. والمعنى الثاني واذكروه كما هداكم تعليل، يعني تعليل أنه كما هداكم فاذكروه، يعني اذكروه لهدايته إياكم، لأنه هداكم فاذكروه، لأنه هداكم فأكثروا من ذكره، لأنه هداكم فاشكروه بذكره سبحانه وتعالى. وأنت أيها المسكين قد هداك الله تبارك وتعالى ووفقك لطريقه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين لك شعائره وشرائعه، ورزقك الهداية، وأخذ بيدك إلى الله جل وعلا إليه سبحانه وتعالى، وعلمك ما لم تكن تعلم، وحبب إليك الإيمان، وكره إليك المعاصي والكفر والعصيان، واجتباك في ما يكون سببا لسعادتك في الأولى والآخرة، وفقك لذكره ولصلاته ولقرآنه ولقيامه، ووفقك لأن تكون محبا لدينه مقبلا عليه، محبا له، محبا لرسوله، محبا للمسلمين، تعمل على إعلاء شأنه ورفع كلمته. ألا يستحق ذلك منك أن تشكره عليه؟ أقل الشكر إذن أو الذي يظهر هذا الشكر ويبينه واذكروه كما هداكم. وإذا رأيت ذلك دل المعنى على أنه يريد منك ألا تفتر عن ذكره، لقد هداك في ليلك ونهارك، وحفظك في ليلك ونهارك، وذكرك به في ليلك ونهارك، وكان ليلك ونهارك ينبغي أن يكون لله تعالى في تحقيق معنى الهداية، فكأنه يقول أنت مطالب بهذا الذكر في الليل والنهار، أنت مطالب بذكر الله تعالى لأنه هداك. والأمر الثاني أنه لم يقف عند هذا الحد، يعني أن المولى سبحانه وتعالى من كرمه وجوده يستكمل هذه المسألة أولا، وهي أنه في سياق الحج قد أمرك بذكره نظير هذه الهداية، يعني كأن الله تعالى لم يطلب منك نظير هدايته لك وتوفيقه لك وإقامتك له في صلاتك وعبادتك وغير ذلك من الأعمال، لم يطلب منك إلا ذكره سبحانه وتعالى. لذلك ذكرت الآية الثانية هذا المعنى، فقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومعناها الذي ذكره أهل العلم أن الله تبارك وتعالى أمر عباده المؤمنين أن يذكروه. لماذا؟ قال ليذكرهم سبحانه وتعالى، لتكون نتيجة ذكرهم له، نتيجة ذكر هؤلاء المساكين الفقراء الذين لا قيمة لهم، أن يذكرهم المولى سبحانه وتعالى. ذلك قال من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فأنت أيها الفقير المسكين كما أنك مطالب بأن تذكر الله تعالى لأنه هداك ووفقك، وأن تذكره على قيمة هذه الهداية ذكرا كثيرا يوازي هذه الهداية ولا يوازيها ولا يكافئها ولا شيء ولا تستطيع، ولكنه يقبل منك اليسير سبحانه وتعالى، أمرك حينئذ بأن تذكره ليذكرك، وأن تذكره شكرا له سبحانه وتعالى، لأن ترك الذكر معناه نسيان الشكر لله جل وعلا. لذلك قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي، كأنه يقول فاذكروني أي فاذكروني شكرا لي سبحانه وتعالى، ولا تكفرون، ولكم عندي إن ذكرتم الله تعالى أن يذكركم سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وأنت أيها الإنسان بذكرك البسيط القليل الذي قد امتلأ كما ترى وسوسة وبعدا وغفلة، أنت مذكور عند الله تعالى في الملأ الأعلى، أنت مذكور عند الله جل وعلا. وأن يذكرك الله تبارك وتعالى لها المعنى الآخر، إذا ذكر الله تبارك وتعالى عبدا نشر له محبته، إذا ذكر الله تعالى عبدا أثنى عليه، إذا أثنى عليه وفقه سبحانه وتعالى أعانه على الطاعة. كلما ذكرت ربك إذا أنت مذكور عند الله والله تعالى يذكرك، عواقب ذكره، موجبات هذا الذكر، لوازم هذا الذكر، أنه سبحانه وتعالى عندما يذكر عبده لا يذكره إلا ويفيض عليه من رحمته كما ذكرنا، وتوفيقه ومزيد هدايته سبحانه وتعالى وإرشاده، وأن يكلأه سبحانه وتعالى في ليله ونهاره، وأن يزيده من ذكره، وأن يزيده من عبادته، وأن يزيده من طاعاته وقرباته. فلا يزال يتقرب إلى الله تعالى بالذكر، ويتقرب المولى سبحانه وتعالى إليه كذلك بالذكر، حتى يكون هذا الشخص له حال آخر مع الله تعالى. وقرن الشكر هنا بالذكر، لأن الذكر دليل الشكر الذي يجب أن يتفرغ له قلب المرء ولسانه وجوارحه. قلبه ألا يزال يثني على الله تعالى، وأن يتحدث بنعمه جل وعلا، وأن يكون قلبه أكثر تعلقا وتوحيدا بربه، وإقبالا عليه، وإخباتا له، وخوفا منه، ورجاء فيه، وانشراحا به، وطمأنينة لذكره، كما قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم تنشرح الجوارح بالذكر، فترى الجوارح مخبتة لربها، مؤدبة بتأديب الشرع لها، سائرة على مرضات الله تعالى، متسابقة في الخير، لا يصدر منها إلا ما يدل على الذكر، يعني ما يدل على الخوف، ما يدل على الخشية، ما يدل على الحياء، ما يدل على المراقبة، ما يدل على الإحسان لله تعالى، ما يدل على أن قلبه منشغل فأفاض على هذه الجوارح، صلح القلب وصلحت الجوارح. ثم يأتي ذكر اللسان ليتواطأ مع ذكر القلب، فيدل على انشغال هذا المرء بالله جل وعلا، أن الله تعالى حفظه إلى الدرجة وأحبه إلى المنزلة التي وفقه فيها لذكر ربه بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذا يذكرنا بالآية الجميلة التي تبين هذه المعاني في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وانظر إلى سياق هذه الآيات وكلام المفسرين فيها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أمرهم المولى سبحانه وتعالى بأن يذكروه ذكرا كثيرا، وأن يسبحوه سبحانه وتعالى، يعني أن يختصوا البكرة يعني بداية النهار، والأصيل بعد العصر، وكأن المعنى أن يختصوا نهارهم وليلهم بذكر الله تعالى، عندما يقول المولى: وسبحوه بكرة وأصيلا، كأنه يقول: وسبحوه في الليل والنهار، كما يذكر المشرق والمغرب، كأنه يريد الأرض ومن عليها أو الدنيا كلها سبحانه وتعالى. وهذا المعنى من معاني جمال القرآن الكريم، في أنه عندما يتقابل الأضداد كأنه يريد أن يشمل ذلك كله. سبحوه بكرة وأصيلة، يعني أن تسبحه نهارك كله، ثم تأتي العشي وهي البكرة، تأتي الأصيل فتسبحه إلى البكرة، يعني إلى الغداء مرة أخرى، وكأنه يقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ليلكم ونهاركم. هذا معناها. ثم ماذا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والآية تعليل للذكر ونتيجة له. تفهم تعليل للذكر؟ يعني أنك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى فإنه يصلي عليك وملائكته سبحانه وتعالى. وصلاة الله تبارك وتعالى على الإنسان الثناء، والملائكة صلاتها الدعاء، ودعاء الملائكة حينئذ عندما يذكر الناس ربهم دعاؤهم مقبول عند الله تعالى. فكأن ذكر الله تبارك وتعالى يستوجب لك بفضل الله تعالى ورحمته أن يذكرك الرب جل وعلا، أن يثني عليك. والثناء من الله تبارك وتعالى ليس الثناء فقط، وإنما لوازم هذا الثناء أن يثني على عبده، أن يحفظه، أن يعينه، أن يوفقه، أن ينشر له من الثناء الحسن الجميل، أن يقيه الشر والسوء والمعاصي، أن يحفظه من نفسه وشيطانه وهواه، أن يوفقه لكل خير طالما كان تحت الذكر وكان ملازما لتسبيح الرب سبحانه وتعالى. والملائكة لا شك كما ذكر عنهم سبحانه وتعالى أنهم يستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. في الآية التي تبين أن الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. يستغفرون ماذا يقولون؟ يستغفرون للذين آمنوا، يقولون أي الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. الملائكة في عند الله جل وعلا يقولون ذلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلا وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالملائكة إذن كذلك مشغولون بعد ثناء الله وصلاته عليك بهذه الأدعية لك، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وانظر إلى الفعل المضارع في قوله هو الذي يصلي، يصلي دليل على تكرار الصلاة من الرب وملائكته سبحانه وتعالى، ومعناها أنها كلما تكرر ذكرك لله تعالى وتكرر تسبيحك للرب وتحميده وتحميده سبحانه وتعالى فإن صلاة الرب والملائكة تتكرر بتكرار الذكر، كأنك حال ذكرك في صلاة الله لك، في ثناء الله عليك، في دعاء الملائكة لك. وماذا بعد؟ قال سبحانه وتعالى ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني أنت حال ذكرك لله تعالى ودعاء الله الملائكة لك وثناء الله تعالى عليك، فإن العاقبة من الله، وإن الثمرة التي ترجوها من ربك، والنتيجة الحسنة ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وأنت حال ذكرك يخرجك من الظلمات، أنت مؤمن قد خرجت من الظلمات من الشرك والضلال وغيره، فما المقصود بإخراج وإخراج متتال متكرر؟ قال دوام ذلك عليك، يعني دوام النور عليك والاستزادة منه كذلك، يعني والاستزادة من نور الله تعالى لك. ويقول أهل العلم ليخرجكم، يصلي عليكم ليخرجكم، اللام هنا للمقارنة للتعليل، يعني لمجاوزة الصلاة للإخراج، يعني كأنه يقول إن إخراج الله تعالى لكم من الظلمات إلى النور إخراج عاجل حال صلاتكم، حال ذكركم، حال إقبالكم على ربكم. وكأن النتيجة العاجلة التي تنتظرها من الله تعالى أن يخرجك من الظلمات إلى النور حال الذكر، لا تتأخر عن الذكر، كأنه يقول يصلي ليخرجكم، تصلي ليخرجكم، أنت تذكر فيصلي ليخرجك في الحال من الظلمات إلى النور، وأنت في النور فيثبت عليك هذا النور، وأنت في النور فتزداد من هذا النور الذي ذكر الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقصة الذكر كما ترون قصة الأيام المباركة قصة الحج، والتي رأينا أن الله تعالى ما ترك منسكا من مناسك الحج إلا ونبع على الذكر حال العمل، وبعد انتهاء العمل أمر المؤمنين بالإكثار من ذكر الله تعالى. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحواله، وهو المعنى الذي نشير إليه سريعا، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخلي وقتا من وقته صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يذكر الله جل وعلا. ومعناه أن تبدأ عند سماعك لكلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن تنشغل حال عملك وحال قرباتك وحال سماعك للذكر بذكر الله تعالى، لا أن تكون سمعا له لهذه الموعظة وأنت على الغفلة وأنت لازلت منشغلا عن الله جل وعلا، بل ما سمعت تطبقه في حينك وحالك وساعتك. فلعلك إن سمعت ذلك أو المرجو حين سماعك ذلك أن ينشغل لسانك بالذكر حال خطبة الإمام وحال انتهائها وحال الكلام وحال الصمت وحال الشغل وحال العمل وحال المصاحبة وحال المذاكرة وكل أحوالك. إذن لابد أن تبدأ بها من هذه اللحظة التي قد سمعت فيها هذا المعنى. لذلك كان يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد كمجلسنا هذا، لم يكن ليفطر حتى وهو يكلم أصحابه وهو يذكرهم ويعظهم ويعلمهم ويرشدهم ويأمرهم وينهاهم ويجاهد ويدعو. صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله، كان يعدون له في المجلس الواحد كمجلسنا رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فبدأت تعلم نفسك وتنشغل بذلك لتبدأ في تحقيق هذه المنزلة، وهي أعلى المنازل، منزلة الولاية، منزلة الذكر عند الله تبارك وتعالى. ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك أنه قد عجل لهم جزاءهم، قد رأيت ذلك تصلي أنت تذكر الله تعالى يصلي عليك حالها ويخرجك حالها من الظلمات إلى النور، وأنت في حاجة إلى مثل هذه الحال الحسنة وتلك الأحوال السنية كما يقول أهل العلم. وطريقك إليها سهل يسير كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قد كسرت علي أعمال الإسلام فمرني بعمل، يقول له السائل ذلك، قال عليك لا يزال لسانك ربا بذكر الله تعالى. عجل لهم جزاءهم كما ترى في هذه الآيات الكريمة في الدنيا، وهو من أعظم الجزاء أن يذكرك سبحانه وتعالى وأن يصلي عليك وملائكته وأن يخرجك من الظلمات إلى النور. ماذا تنتظر؟ قال تحياتهم يوم يلقونه سلام. هؤلاء تحياتهم، والتحية هي الكلام الذي يقال عند اللقاء دليل السرور والفرح بملاقاة الملاقي، تلك هي التحية. تحياتهم يعني كلامهم الذي يقول له عند المقابلة وعند التلاقي، الكلام الذي يسر به سلام. تحياتهم يوم يلقونه سلام، كأنهم يلاقون الله تعالى، فأول ما يلاقيهم به جل وعلا أن يؤمنهم في الفزع وأن يؤمنهم في عرصات القيامة وأن يؤمنهم في يوم الهول الأكبر وأن يؤمنهم في تلك المفازع التي تشيب لها الولدان كما ذكر المولى سبحانه وتعالى، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. فالسماء منفطر به. هذا اليوم تحياتهم يوم يلقونه سلام، ثم ماذا؟ وأعد لهم أجرا كريما، يعني نعيم الجنة الذي ذكره المولى سبحانه وتعالى بعد. نعود إلى قصة الحاج الذي قد نسيت أو الذي قد نسى الناس الكلام فيها، لنذكر بها علنا. نعود إلى تكملتها إذا لم تشغل بقية الأحاديث عن هذه الأحاديث. قد فهمتم أو قد ذكرتم أو قد ذكر الذاكرون أن الكلام الذي سيق آنفا كله إنما كان عند قوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم تطرق الكلام إلى قوله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وذكر الله تبارك وتعالى قد بين له كذلك عواقب حسنة كثيرة سبحانه.